جامع الوهمي. والجامع الوهمي كما تقدم هو أمر بسببه يقتضي الوهم الجمع بين الشيئين المتباينين في المفكر. وتقدم القسم الأول من هذا الجامع وهو شبه التماثل اللي مثل إلى المصنف في الصفرة والبياض كلوني صفرة وبياض. قال الصفرة والبياض بينهما شبه تماثل، فالواهم يقتضي الجمع بينهما، فالجامع بين هذين اللونين هو الجامع الوهمي. الكلام يقع في القسم الثاني والثالث من أقسام الجامع الوهمي وهو التضاد وشبه التضاد. القسم الثاني هو التضاد. معنى التضاد تقدم في المنطق وهو المتضادان، هما الأمران الوجوديان اللذان يتعاقبان على موضوع واحد كالسواد والبياض. السواد والبياض كل منهما أمر وجودي، السواد أمر وجودي لونه والبياض أمر وجودي لونه، فهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يتعاقبان على الجدار مثلا، على الجسم، فتارة يتصف الجسم بالبياض وأخرى يتصف بالسواد، فيقال أن السواد والبياض بينهما تضاد. الجامع اللي يجمع الأمرين المتضادين هو الوهم، وذلك لأن الوهم يقرب بين الأضداد. الوهم حينما يتصور بسببه العقل، حينما يتصور السواد يتصور معه البياض لأجل الوهم، لأن الأشياء تعرف بأضدادها، والضد أقرب إلى الضد من المغايرات الأخرى. حينما يقال سواد، هذا السواد إذا أردنا أن نتصور معه شيء آخر أقرب الأشياء المغايرة للسواد هو لابد أن نتصور البياض، ولا يمكن أن نتصور مع السواد نتصور القيام، نتصور الحلاوة. الحلاوة والقيام مغايران مختلفان مع السواد، والبياض أيضا مختلف مع السواد، لكن أقرب الأشياء المغايرة للسواد هو البياض، لأن الضد أقرب إلى ضده من أي مغاير آخر. الواهم يجعل تلك العلاقة، علاقة التضاد، يجعل هذه العلاقة سببا لاجتماع السواد والبياض في المفكرة، فبذلك يكون الجامع بين السواد والبياض جامع وهمي. المنشأ لذلك هو التضاد. قال أو يكون بين تصوريهما، تصور الشيئين، تضاد وهو التقابل بين أمرين وجوديين يتعاقبان على محل واحد كالسواد والبياض في المحسوسات، والإيمان والكفر في المعقولات. الإيمان والكفر أيضا كذلك هما أمران متضادان. الإيمان هو التصديق بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وآله ضرورة، هذا الإيمان. الكفر هو عدم التصديق، فالعفو، الكفر هو الإنكار والجحود، والإنكار والجحود أمر وجودي. الإنكار إنكار النفس أمر وجودي، والإيمان هو التصديق أمر وجودي. فالعلاقة بين الكفر والإيمان هي علاقة التضاد، لأنهما أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، يتعاقبان على قلب الإنسان، على عقل الإنسان. الإنسان تارة يكون مؤمنا يتصف بالإيمان، وأخرى يكون كافرا عليكم السلام يتصف بالكفر. التصديق الإيمان هو التصديق فهو أمر وجودي، الكفر هو الإنكار، إنكار ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله فهو أمر وجودي. فالكفر والإيمان أمران وجوديان يتعاقبان على موضوع واحد، هذا معنى وهذا حد التضاد. إذن الإيمان والكفر متضادان. الشارح يناقش في هذا المثال الأخير، يناقش في تمثيل المصنف للتضاد بالكفر والإيمان. يقول الإيمان نسلم أنه هو أمر وجودي وهو التصديق، لكن الكفر ليس هو أمرا وجوديا، الكفر هو عدم التصديق. الكفر هو عدم التصديق. إذا كان كذلك يكون هذان الأمران أحدهما وجودي والآخر عدمي، يتصف عليكم السلام بأحد هذين الأمرين، يتصف بأحد هذين الأمرين المحل القابل للإيمان. فلا يمكن أن نصف الحجر بأنه مؤمن أو كافر. فإذا العلاقة بين الكفر والإيمان علاقة الإيمان أمر وجودي والكفر أمر عدمي، إنما يتصف بأحد هذين الأمرين، المحل الذي له القابلية والشأنية والصلاحية للاتصاف بالإيمان، فيقال الإنسان مؤمن أو الإنسان كافر. أما الحجر فلا ينطبق عليه لا أنه هو مؤمن ولا أنه هو كافر، وهذا حد الملكة والعدم. الملكة والعدم هو التقابل بين أمرين أحدهما وجودي والآخر عدمي، ويتصفان أو تتصف بها الأشياء التي لها القابلية على الاتصاف بالملكة وهي الإيمان، يعني التصديق. فيقول الشارع أن الصحيح الحق هو أن التقابل بين الكفر والإيمان تقابل الملكة والعدم، لا تقابل التضاد كما ادعاه المصنف. قال: والإيمان والكفر في المعقولات، والحق أن بين الإيمان والكفر تقابل العدم والملكة، لأن الإيمان هو تصديق النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام في جميع ما علم مجيئه به بالضرورة، أعني قبول النفس. تصديق يعني شنو؟ يعني قبول النفس، يعني الإذعان كما تقدم عندنا بالمنطق. العلم إن كان إذعاناً بالنسبة فتصديقه، فالتصديق هو الإذعان هو القبول. قال: أعني قبول النفس لذلك، والإذعان له على ما هو تفسير التصديق في المنطق عند المحققين مع الإقرار به باللسان. والكفر قال: لأن الإيمان هو تصديق النبي، والكفر عدم الإيمان عما من شأنه الإيمان، وهذا حد الملكة والعدم، هذا تعريف الملكة والعدم. والكفر عدم الإيمان عما من شأنه الإيمان. وقد يقال الكفر الآن الشارح بصدد الاعتذار للمصنف، ليش المصنف قال أن الكفر والإيمان بينهما تضاد؟ يقول لأن المصنف صور الكفر على أنه هو أمر وجودي، فادعى أن بينهما تقابل التضاد. الكفر يعني شنو؟ يعني الإنكار، والإنكار أمر وجودي، فعل النفس هو أمر وجودي، فيكون الكفر والإيمان أمران وجوديان فيقع التضاد بينهما. قال: وقد يقال كما قال المصنف: الكفر إنكار شيء من ذلك فيكون وجوديا، فيكونان متضادين كما ادعاه المصنف. لكن الشارح يقول الصحيح هو أن الكفر أمر عدمي، هو عدم التصديق، أعم من الإنكار وغيره. حتى من شك ولم يصدق ولم ينكر، من شك هو في الحقيقة يصدق عليه حد الكفر، فيكون العلاقة بينهما علاقة الملكة والعدم. قال المصنف: أو تضاد كالسواد والبياض والكفر والإيمان وما يتصف بها كالأبيض والأسود والمؤمن والكافر. يقول أيضا مو فقط السواد والبياض متضادان، حتى الأسود والأبيض أيضا متضادان، يطلق عليهما أنهما متضادان، لكن باعتبار الصفة التي اشتملا عليها. الأسود هو شيء ثبت له السواد، الأبيض شيء ثبت له البياض، ولما كان بين السواد والبياض تقابل التضاد، إذن بين الأسود والأبيض أيضا تقابل التضاد، لكن باعتبار الصفة التي اشتمل عليها الأسود والأبيض والمؤمن والكافر. قال وما يتصف بها، هاي ما يتصف بها معطوف على السواد، يعني أو تضاد كالسواد والبياض أو تضاد كما يتصف بها كالأبيض، الأبيض أيضا مثال علما مثال للتضاد. قال وما يتصف بها أي بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر وأمثال ذلك، فإنه يعد من المتضادين، الأسود والأبيض مثلا يعدان من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين، فهو وصف بحال المتعلق كما يعبرون. إنما اتصف الأسود بأنه مضاد للأبيض باعتبار متعلق الأسود وهو السواد، باعتبار متعلق الأبيض وهو البياض، لأن البياض الذي اشتمل عليه الأبيض يضاد السواد الذي اشتمل عليه الأسود، لذلك يقال على نحو التوسعة أن الأسود يباين الأبيض. قال وما يتصف بها أي بالمذكورات كالأسود والأبيض والمؤمن والكافر وأمثال ذلك، فإنه يعد من المتضادين باعتبار الاشتمال على الوصفين المتضادين. هذا القسم الثاني من أقسام الجامع الوهمي. القسم الثالث والأخير هو شبه التضاد كالسماء والأرض. السماء والأرض، السماء والأرض ليسا من المتضادين بحسب الاصطلاح. ليش؟ لأنهما وإن كانا أمرين وجوديين لكن لا يتعاقبان على محل واحد، ليس هناك محل واحد يمكن أن يتصف بأنه أرض ثم بعد ذلك يتصف بأنه سماء كما في الأسود والأبيض. السواد والبياض أمران وجوديان يتعاقبان على الجسم الواحد، يمكن أن يكون الجسم في هذا اليوم أبيض بعد ذلك يتصف بالسواد، أما السماء والأرض فبينهما غاية الخلاف، أحدهما في غاية الارتفاع والثاني في غاية الانحطاط، لكن ليسا هما كالسواد والبياض في أنهما يتعاقبان على موضوع واحد، فلم يكونا كالأسود والأبيض وكالسواد والبياض متضادين حقيقة، فليست السماء تضاد الأرض فليسا من المتضادين اصطلاحا، لكن هما في الحقيقة يشبهان المتضادين في أن في الأولى كمال الارتفاع وفي الثانية كمال الانحطاط، كما أن الأسود والأبيض بينهما بون شاسع كذلك شبه المتضادين بينهما بون شاسع، لذلك تشبه الأرض والسماء بالمتضادين. أيضا الواهم يجمع بين السماء والأرض في المفكرة لأجل تلك العلاقة، لأجل علاقة شبه التضاد. قال أو شبه تضاد كالسماء والأرض في المحسوسات فإنهما وجوديان، أحدهما يعني السماء في غاية الارتفاع والآخر يعني الأرض في غاية الانحطاط، فهما أمران وجوديان، وهذا معنى شبه التضاد وليسا متضادين. ليش منقول متضادين بحسب الاصطلاح؟ قال وليسا متضادين لعدم تواردهما على المحل، لا يتواردان على محل واحد، فهما خارجان عن تعريف التضاد بهذا القيد، قيد يتواردان على محل واحد لكونهما من الأجسام دون الأعراض، هما ليسا من الأعراض، مو مثل السواد والبياض عرض يعرض الجسم، السماء ذات جسم، الأرض ذات جسم، فلا يتعاقبان على محل واحد لأنهما ليسا من الأعراض ولا من قبيل الأسود والأبيض. المصنف ذكر في التضاد ذكر شقين، الشق الأول السواد والبياض، ذكر في الشق الثاني من شقي التضاد الأسود والأبيض، فجعل التضاد كما هو شامل للسواد والبياض هو شامل للأسود والأبيض كما تقدم قلنا وصف بحال المتعلق. الآن لقائل أن يقول أنه لما لا تكون السماء مضادة للأرض كتضاد الأسود والأبيض؟ أنت مو قبلت أن الجسم الأسود هو ضد للجسم الأبيض مع أنه هما ليسا من الأعراض من الأجسام، واضح؟ قاعد نقول جسم أسود جسم أبيض، أنت قبلت قلت أن الأسود ضد للأبيض باعتبار اشتمالهما على ذلك تلك الصفة المباينة والمضادة للصفة الثانية. ليش ما نقبل هذا في السماء والأرض باعتبار اشتمال السماء على غاية الارتفاع واشتمال الأرض على غاية الانحطاط اللي بين الارتفاع والانحطاط نسبة التضاد؟ لما لا يكون بين السماء والأرض تضاد كما كان بين الأسود والأبيض؟ هذا إشكال على المصنف أنك جعلت السماء والأرض من شبه التضاد لا من التضاد كما في الأسود والأبيض. الشارح يجيب عن ذلك يقول هناك فرق بين الأسود والأبيض من جهة وبين السماء والأرض من جهة، هذا الفرق هو الذي جعل الأسود والأبيض من التضاد والسماء والأرض من شبه التضاد. هذا الفرق هو أن السواد والبياض داخلان في مفهومي الأسود والأبيض حقيقة. ليش؟ لأن حينما نجي نعرف الأبيض شنقول؟ الأبيض هو شيء ثبت لوه البياض، فنأخذ البياض في مفهوم الأبيض كما نأخذ السواد في مفهوم الأسود. إذن الأسود والأبيض السواد والبياض داخلان في مفهوميهما بخلاف السماء والأرض. السماء والأرض حينما نأتي إلى حد وتعريف السماء والأرض لا نرى أن كمال الارتفاع وكمال الانحطاط داخل في حدينهما في مفهومينهما. من نجي نعرف الأرض نقول كوكب، نذكر بعض أوصافه. ما مأخوذ في الأرض الكوكب هو أن يقع في كمال الانحطاط؟ لا، إذا لم تقع الأرض في كمال الانحطاط لم تخرج عن كونها أرضا، فليست صفة كمال الانحطاط داخلة في مفهوم الأرض كما أن ليست كمال الارتفاع داخلة في مفهوم السماء، وهذا فرق فارق بين السماء والأرض من جهة وبين الأسود والأبيض من جهة. لذلك عد المصنف الأسود والأبيض من المتضادين وعد السماء والأرض من شبه المتضادين. قال ولا من قبيلي، يعني ليس السماء والأرض من قبيل الأسود والأبيض في أنهما شنو متضادين باعتبار الوصف، لا مو مثل الأسود والأبيض، لأن الوصفين المتضادين من الوصفين المتضادين الارتفاع والانحطاط، لأن الوصفين المتضادين ها هنا يعني في السماء والأرض ليسا بداخلين في مفهومي السماء والأرض كما كان الأسود والأبيض داخلان في مفهوم السواد والبياض داخلان في مفهوم الأسود والأبيض، ففرق بينهما. قال والأول والثاني، قال المصنف أو شبه تضاد كالسماء والأرض والأول والثاني. الأول والثاني أيضا العلاقة بينهما علاقة شبه التضاد، لأن معنى الأول هو السابق غير المسبوق، معنى الثاني هو السابق المسبوق بواحد فقط. الثاني يعني شنو؟ الأول يعني شنو؟ الأول هو السابق الذي سبق الثاني سبق الثالث غير المسبوق، فهو يتصف بوصفين، الأول سابق غير مسبوق، الثاني شنو معناه؟ الثاني هو السابق يسبق الثالث يسبق الرابع، لكن المسبوق بواحد فقط، اللي يسبق اللي يسبق واحد فقط، الثاني سبقه الواحد الأول فقط وهو سابق لغيره. فإذا هذا مفهوم الأول، هذا مفهوم الثاني. شنو العلاقة بينهما؟ يقول العلاقة ليست علاقة التضاد، ماكو تضاد بين الأول والثاني. ليش؟ يقول أولا وثانيا، أولا أنه ليست العلاقة بين الأول والثاني علاقة التضاد، لأن التضاد بحسب حقيقته، خلينا نرجع إلى تعريف التضاد. شنو تعريف التضاد؟ التضاد المتضادان أمران وجوديان يتعاقبان على محل واحد. البعض من الفلاسفة من أصحاب المعقول، البعض أضاف قيدا آخر، قال بينهما كمال الاختلاف، بينهما غاية الخلاف. ولذلك يقولون الأسود والأبيض متضادان. ليش؟ لأن بين الأسود والأبيض كمال الخلاف، غاية الخلاف، مو كالخلاف بين مثلا الأبيض والأصفر، بين الأسود والأصفر. ما قالوا أن الأسود هو ضد للأصفر. ليش؟ لأن بين الضدين كمال الاختلاف وغاية الاختلاف، الاختلاف الكامل إنما هو بين الأسود والأبيض. فإذا أخذنا غاية الاختلاف في حد المتضادين، هذا القيد قيد غاية الخلاف يخرج الأول والثاني عن المتضادين. ليش؟ لأن بين الأول والثاني صحيح أكو خلاف، لكن ليس هو غاية الخلاف. ليش؟ لوضوح أن بين الأول والثالث خلاف أكثر، بين الأول والرابع، بين الأول والعاشر، هكذا إلى الأخير، خلاف أكثر مما هو بين الأول والثاني. فإذا أخذنا قيد غاية الاختلاف في حد التضاد وفي تعريف التضاد، هذا القيد كفيل بإخراج الأول والثاني عن المتضادين. هذا أولا. ثانيا خلينا نرجع، إذا بنينا على أن هذا القيد ليس بصحيح كما ذكر الشارع، هذا القيد مو صحيح، وأن قيد غاية الخلاف كمال الخلاف ليس داخلا في حد التضاد، إذا بنينا على هذا يقول أيضا الأول والثاني خارجان عن حد التضاد ولا يمكن أن يكونا متضادين، وذلك لأن المتضادين أمران وجوديان بخلاف المفهوم، مفهوم الأول. مفهوم الأول في شائبة العدم، هو ليس بوجودي محض. شنو مفهوم الأول؟ شنو تعريف الأول؟ تعريف الأول هو السابق بعد، قلوا ياي، غير المسبوق. هذا غير المسبوق، هذا أمر عدمي، عدم كون مسبوق، هذا أمر عدمي. أخذ العدم في حد الواحد هذا مخرج للواحد عن كونه أمرا وجوديا، وبالتالي يخرج عن كون العلاقة بينهما علاقة التضاد. إذا بنينا على أخذ قيد غاية الخلاف، هذا كفيل في إخراج الأول والثاني عن حد التضاد، لأنه ليس بينهما غاية الخلاف. أما إذا أنكرنا هذا القيد وقلنا أن قيد غاية الخلاف ليس داخلا في حد التضاد، نرجع إلى مفهوم الأول لنرى أن مفهوم الأول فيه عدم فليس هو بوجودي، فلا يكونان أمران وجود، لا يكونان أمرين وجوديين. قال والأول والثاني فيما يعم المحسوسات والمعقولات، فإن الأول هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا بالغير، هذا تعريف الأول، مفهوم الأول. والثاني شنو مفهومه؟ هو الذي يكون مسبوقا بواحد فقط، يكون مسبوق بالأول ويكون سابقا لغير. فأشبهها المتضادين، أشبهها المتضادين اللي هما ياهو الأسود والأبيض، الأول والثاني يشبه الأسود والأبيض، فأشبهها المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن أن يجتمعا. هذا قوله باعتبار اشتمالهما على وصفين، هذا دليل على أن مراد من المتضادين مو السواد والبياض، لا الأسود والأبيض، لأن الأسود والأبيض هما الضدان اللذان تضادا باعتبار اشتمالهما على الوصفين المتضادين. فأشباها الأسود والأبيض يعني المتضادين باعتبار اشتمالهما على وصفين لا يمكن اجتماعهما ولم يجعلا متضادين. هذا جواب السؤال اللي قلناه، أنه لما لا يكون الأول والأبيض متضادان؟ ليش قلنا هما كالمتضادين؟ يقول ولم يجعلا متضادين كالأسود والأبيض. ليش قلنا أولا وثانيا؟ أولا لأنه قد يشترط، احنا ما نشترط، لكن قد البعض يشترط في تعريف التضاد وجود غاية الخلاف، قد يشترط. يقول لأنه قد يشترط في المتضادين أن يكون بينهما غاية الخلاف، هذا على نحو الكبرى، هذا كبرى وياه، من حيث الصغرى، بل من حيث الصغرى ماكو بين الأول والثاني غاية الخلاف، فهما خارجان عن تعريف التضاد. قال ولا يخفى أن مخالفة الثالث والرابع وغير الثالث والرابع للأول أكثر من مخالفة الثاني للأول. واضح أن الأول إذا ما قسنا للثالث والرابع بينهما خلاف أكثر إذا ما قسنا الأول إلى الثاني، فإذا لا يمكن أن يكون الأول والثاني متضادين لأنه ليس بينهما غاية الخلاف. هذا إذا اشترط مع هذا الشرط. أما إذا ما اشترط مع هذا الشرط يجي الجواب الثاني، مع أن العدم، هذا الجواب الثاني، مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول. ليش؟ لأن هو قال شنو مفهوم الأول؟ هو الذي يكون سابقا على الغير ولا يكون مسبوقا. هاي عدم المسبوقية هذا جزء من مفهوم الأول، ومعلوم أن عدم المسبوقية أمر عدمي، لا يمكن أن يبقي الأول أمرا وجوديا فلا يكون مضادا للثاني. قال مع أن العدم معتبر في مفهوم الأول فلا يكون وجوديا فلا يكونان متضادين، لأن المتضادان، لأن المتضادين أمران وجوديان، هذا مو أمر وجودي، فلا تكون العلاقة علاقة التضاد. قال المصنف أو شبه تضاد كالسماء والأرض والأول والثاني فإنه ينزلهما منزلة التضايف الوهم، فإن الوهم ينزل الأول والثاني، ينزل السماء والأرض منزلة التضايف، فإنه أي إنما يجعل التضاد وشبه التضاد جامعا وهميا لأن الوهم ينزلهما منزلة التضايف. ليش تضايف؟ يقول لأن الوهم يوهم ويحتال على العقل في أنه لا يمكن أن يتصور الأسود إلا مع تصور الأبيض، لا يمكن تصور السماء إلا مع تصور الأرض، الوهم يحتال. وهذا اللي بينهما ملازمة في التصور شو نسميهم؟ نسميهم متضايفان، متضايفين، يصير مثل الأبوة والبنوة تماما. الوهم حينما يحتال ويقول أن الأول لا يمكن تصوره إلا مع تصور الثاني، يعني أن الوهم يقول هما متضايفان، ومعلوم أن التضايف هو جامع عقلي، فيرجع الجامع الوهمي إلى الجامع العقلي. لكن العقل إذا دقق وتأمل حكم، العقل حكم بإمكان أن تتصور السماء من دون أن تتصور الأرض ولا تضايف بينهما. العقل إذا تأمل وابتعد عن الوهم ولا يؤثر الوهم عليه ويحكم بإمكان تصور أحدهما من دون الثاني، فليست العلاقة هي علاقة التضايف حقيقة. الواهم هو الذي ينزل المتضادين، ينزل شبه المتضادين منزلة التضايف فيكون جامعا عقليا، فيرجع الواهم هذا الجامع إلى الجامع العقلي. قال ينزلهما منزلة التضايف في أنه في شنو منزلة التضايف؟ شنو وجه الشبه؟ يقول في أنه لا يحضره أو لا يحضره أحد المتضادين أو الشبيهين بهما إلا ويحضر وضوء الآخر، يعني في أنه لا يحضر فيه، يحضره يعني يحضر فيه في شنو؟ في الوهم، يعني لا يحضر في الوهم أحد المتضادين أو أحد شبيهي المتضادين إلا ويحضر الآخر. هذا يحضر الأول إلا مع حضور الآخر، هذا شنو؟ هذا حد التضايف، هاي صفة وسمة التضايف. فالواهم يجعل من المتضادين وشبيهي المتضادين بالمتضايفين، ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال مع الضد. إذا ما قسنا المغايرات، الأمور المختلفة المتغايرة، إذا ما قسناها بعضها للبعض الآخر، يقول إذا خطر أحد المتغايرات في البال إنما يخطر معه الضد، لأن الضد أقرب إلى ضده في البال في الواهم. الواهم ينزل المتضادين منزلة المتضايفين، هو أقرب إلى ضده من أي مغاير آخر. مثل ما مثلنا، إذا تصور الأسود الواهم يقول تصور الأبيض معه، لا تتصور الحلو ولا تتصور القائم ولا تتصور أي شيء آخر متصف بصفة أخرى مغايرة للأول، لا تصور مع الأول ضد ذلك الأول. يقول ولذلك تجد الضد أقرب خطورا بالبال يعني بالوهم مع الضد من المغايرات غير المتضادة. هاي من المغايرات متعلقة بأقرب، أقرب خطورا من أي مغاير آخر، هذا المغاير لا يضاد الأول، يعني أن ذلك مبني على حكم الوهم، يعني أن كون التضاد وشبه التضاد هذا كون جامع، هذا مبني على شنو؟ مبني على حكم العقل، على حكم الوهم. أما العقل، العقل إذا التفت إليهما لا يحكم بأن بينهما جامع، يعني أن ذلك مبني على حكم العقل. وإلا إذا ما قلنا أنه هو مبني على حكم الوهم، وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا غافلا عن الآخر. كثير ما يتصور الإنسان السماء ويغفل تمام الغفلة عن الأرض، يتصور الأول ولا يتصور الثاني. العقل هو يدرك أن لا ملازمة بين التصورين، الوهم هو اللي يحتال ويدعي وجود الملازمة في التصورين فيكون جامعا وهميا لا عقليا. وإلا فالعقل يتعقل كلا منهما ذاهلا عن الآخر، فلا يحكم العقل بالتلازم من حيث التصور. أو خيالي، تم الكلام الآن في القسم الثاني من أقسام الجامع. إذن تم الكلام في الجامع العقلي، الكلام في الجامع الوهمي، الكلام يقع في الجامع الخيالي. الجامع الخيالي قياسا على ما تقدم، شنو الجامع الخيالي؟ هو أمر بسببه يجمع أو يحكم الخيال باجتماع الشيئين المتغايرين، وين؟ في المفكرة، الاجتماع في المفكرة لكن بسبب الخيال. نذكر أن هذا التعبير تعبير فيه مسامحة، ليش؟ لما قلناه سابقا من أن القوة الثالثة من القوة الباطنة بالإضافة إلى القوة العاقلة والواهمة، القوة الثالثة هي قوة الحس المشترك. أما الخيال، الخيال هو حافظة تلك القوة، تلك القوة إذا ذهلت وغفلت عن مدركاتها تلك المدركات ستخزن في حافظة تسمى الخيال. فالذي يحكم بالاجتماع ليس هو الخيال، هو الحس المشترك، لكن بينا السبب في ذلك العدول، وقلنا أن هذا العدول لأجل لعله هو لأجل أن النسبة إلى الحس المشترك توهم أن المراد من الحس هو الحس الظاهر. لأجل الابتعاد عن هذا التوهم نسب الحكم بالاجتماع إلى الخيال، إلى الحافظة، ولم ينسب إلى نفس القوة. قال أو خيالي وهو أمر بسببه يقتضي الخيال، يقتضي اجتماعه وهما في المفكرة. إحنا إذا أردنا نعبر بتعبير خالي عن المسامحة نقول وهو أمر بسببه يقتضي الحس المشترك اجتماعهما في المفكرة، وذلك بأن يكون بين تصوريهما تقارن في الخيال سابقا. يقول هذا إنما يتحقق، هذا الجامع الخيالي إنما يتحقق إذا كان هناك اقتران بين هذين الشيئين المختلفين في الخيال. إذا كان هناك اقتران في الخيال يقال أن هذا الجامع جامع خيال، ويشترط في هذا الاقتران أن يكون سابقا على العطف. واضح؟ ليش؟ لأن احنا كلامنا في الجامع المصحح للعطف، والمصحح لشيء لا بد أن يكون سابقا على ذلك الشيء حتى يصح العطف. احنا نشترط وجود جامع، إذن هذا الجامع لا بد أن يكون موجود في خيال المخاطب وفي ذهن المخاطب قبل أن يعطف المتكلم تلك الجملة على الجملة الأولى، حتى يكون المصحح للعطف موجود قبل العطف حتى يصحح ذلك العطف. لذلك يعتبر أن يكون هذا التقارن الخيالي اللي راح يجي الكلام فيه يعتبر أن يكون سابقا على العطف حتى يكون مصححا لذلك العطف. لذلك يقول بأن يكون بين تصوريهما تقارن، هذا التقارن في الخيال، تقارن في الخيال سابق، هذا سابق وصف للتقارن، لابد أن يكون هذا التقارن سابق عليه من سابق، سابق على العطف لأسباب مؤدية إلى ذلك، لأسباب تؤدي إلى هذا التقارن، أكو أسباب ينشأ عنها التقارن، هذا التقارن لابد أن يكون سابقا على العطف حتى يكون مصححا للعطف. وأسبابه أي أسباب التقارن في الخيال مختلفة، مثل إيش يمثلون؟ يقولون مثلا خلينا نجي إحنا إلى وظيفتنا، إحنا الطلبة طلبة العلم طالب المقدمات، مثلا أكو تقارن في ذهننا بين المنطق والنحو، هذا الطالب طالب المقدمات إذا يخطر المنطق في باله قد يخطر مقارنا للنحو. ليش؟ لأن هو بحسب وظيفته بحسب ممارسته الخارجية دائما المنطق يقارن النحو في ذهنه، ففي خياله هناك تقارن بين هذين الشيئين المتغايرين. السبب في ذلك التقارن هو طبيعة وظيفة هذا الشخص هي التي كانت سببا في ذلك التقارن، وهذا السبب للتقارن واضح قد لا يكون موجودا عند شخص آخر. مثلا طالب الأكاديمية اللي يدرس علم النحو أصلا ماكو تقارن في ذهنه بين النحو وبين المنطق، قد أكو تقارن في ذهنه بين النحو وبين البلاغة مثلا، أما بين النحو وبين المنطق فلا تقارن أصلا. لذلك يقول أسباب التقارن مختلفة، تختلف باختلاف الأشخاص، تختلف باختلاف الأزمان، باختلاف وظائف الأشخاص، فالمهم إحنا نشترط وجود تقارن في الخيال بين هذين الشيئين. أما سبب ذلك التقارن هذه الأسباب تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف البيئة التي يعيش بها الأشخاص. لذلك يقول وأسبابه هو أي أسباب التقارن في الخيال مختلفة، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيال ترتبا ووضوحا. خيال الطالب طالب العلم غير خيال الشخص الآخر، خيال الطلبة هناك اقتران بين النحو والمنطق بخلاف خيال غير الاقتران بينهما، لذلك هذا الاقتران الموجود في ذهن البعض غير الموجود في ذهن البعض يصحح الكلام عند هذا الشخص ولا يصحح الكلام عند شخص آخر، فيختلف تختلف تلك الأسباب من حيث الوضوح أسباب الاقتران ومن حيث الترتب، ترتب خطور النحو على ترتب خطور المنطق مثلا في ذهن الطلبة، فتختلف الأسباب من حيث الوضوح ومن حيث الترتب، ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيال ترتبا ووضوحا. يعني شنو ترتبا ووضوحا؟ أي فكم من صور لانفكاك بينها في خيال. هذا يرتبط بالترتب، يعني هاي الصورة مترتبة على هاي الصورة، إذا خطر المنطق يخطر النحو، هذا معناه هناك ترتب بين الصور. هذا فكم من صور لانفكاك بينها في خيال وهي في خيال آخر مما لا تجتمع أصلا ما يجتمع النحو والمنطق عند بعض الناس، ففي خيال بعض هناك اجتماع، هناك ترتب، إذا خطر الأول خطر الثاني، في خيال آخر لا، أصلا ماكو ترتب، أصلا ما يمكن أن يجتمع هذا الشيء مع ذاك الشيء الأول. هذا فيما يرتبط بالترتب. فيما يرتبط بالوضوح قال وكم من صور لا تغيب عن خيال وهي في خيال آخر مما لا يقع قط. بعض الصور واضحة عند بعض الناس فهي دائما حاضرة في خيالهم، واضحة عندهم. صور أخرى أو نفس تلك الصور في خيال آخر لا ترد في خياله أصلا، فهي ليست بواضحة عنده. فإذا لأجل اختلاف الأسباب تختلف، يختلف التقارن بين الأشياء المختلفة في الخيال فيختلف الجامع. إحنا لابد أن إحنا البيانيين لابد أن نتعرف على أسباب ذلك التقارن. لذلك يقول ولصاحب علم المعاني فضل احتياج، ولصاحب علم المعاني فضل احتياج إلى معرفة الجامع. لابد أن نتعرف على الجامع. هذا ما يأتي بيانه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.